خلاص اتكلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد وصلنا أيها الإخوة إلى قول المؤلف: فإن طال الفصل عرفا. أشار المؤلف في عندما قال فإن طال الفصل عرفا إشارة إلى أنه إن سلم قبل إتمام صلاته فكان من تبعات هذا القول أن قال فإن طال الفصل عرفا، بحيث لو سلم المرء ولما يكمل صلاته بعد فلم يتذكر إلا بعد زمن طويل، فإن المؤلف يقول فإن طال الفصل عرفا لم يصح البناء إذن. لماذا؟ لأن من شرط الصلاة الموالاة بين كل ركعة بأخرى، فإذا فصلت بين الصلاة مع التي تلي، فإذا فصلت بعض الركعات مع الأخرى فإنه لا يصح البناء، كما لو فرق بين الركعات بيوم. وهذا أمر لا إشكال، وهو أمر مجمع عليه إن طال الفصل عرفا، وإن كانوا يختلفون في العرف، وإن كانوا يختلفون في العرف. وبعضهم حدد ذلك بالخروج من المسجد، الخروج من المسجد كما أشار الخراقي رحمه الله في من ترك سجود السهو فسلم ولم يسجد للسهو، فأشار إلى أنه إن لم يخرج من المسجد جاز له أن يسجد سجود السهو، وإلا فقد سقط في حقه سجود السهو. ولعلنا نشير إن شاء الله عن هذه المسألة ونذكر القول الراجح فيها، لكن الموطن في البحث هنا هو في مسألة طوال الفصل. ويستدل على جواز البناء إذا لم يطل الفصل كما ذكرنا في صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه 3 ركعات ثم سلم ثم دخل بيته، فأخبره الصحابة بأنه لم يكمل صلاته، فخرج يجر إزاره عليه الصلاة والسلام ثم قام فصلى، يعني أكمل بهم الصلاة. وهذا يدل على أنه لا بأس بالبناء إذا لم يطل الفصل، وإطالة الفصل بالعرف سواء دخل بيته أو لم يدخل بيته، أتى بمنافل للصلاة غير الحدث أو لم يأتي، تكلم لمصلحة الصلاة أو لم يتكلم لمصلحة الصلاة بل لأمور أخرى كما سوف نذكر، خلاف ما ذكره المؤلف رحمه الله. لكن المؤلف هنا أشار إلى أنه إذا لم يطل الفصل عرفا فإنه له أن يبني، ثم قال أو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها، يعني أن الإنسان إذا سلم ولم يكمل صلاته فهل يجوز له أن يبني على صلاته لو رجع؟ قال المؤلف يجوز، لكن بشروط. أولا إن طال الفصل، لأنه إذا طال الفصل لم يصح أن يبني. الثاني إذا تكلم في هذه الحال لغير مصلحة الصلاة، مثاله لو أن شخصا صلى صلاة العشي أو إحدى صلاتي العشي فسلم من ركعتين فتحدث بعد ذلك لغير مصلحة الصلاة، كقوله يقول المؤلف: يا غلام اسقني، أو كيف حالك يا فلان، كيف حال مزرعتك، كيف حال سيارتك، كيف حال الأسهم، كل هذا كلام لغير مصلحة الصلاة والشخص بجانبه. فإن المرأة إذا تكلم في غير مصلحة الصلاة ولو كان مأموما فإنه لا يجوز لهذا المأموم إذا قام الإمام فأكمل صلاته أن يستأنف مع الإمام. لماذا؟ لأن هذا مثل ما لو تكلم والإمام يصلي عامدا في صلاته. فإننا ذكرنا أن الإنسان إذا تكلم عامدا في الصلاة بطلت صلاته، ونقلنا ذلك الإجماع. فقالوا إن هذه الحالة الإجماعية مثلها مثل ما لو تكلم الإنسان لغير مصلحة الصلاة وقد سلم ولما ينهي صلاته، هكذا قالوا رحمهم الله. وقد أشرنا بالأمس وقلنا أن الرواية الثانية وهي رواية عند الإمام أحمد رحمه الله اختارها أبو العباس بن تيمية إلى أنه لا بأس للإنسان أن يبني على صلاته ولو تكلم لغير مصلحة الصلاة جاهلا أو ساهيا، أما العامد فلا يصح. ومما يدل على ذلك هو في حديث في قصة ذي اليدين، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له ذو اليدين: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. قال: فأتم صلاته بأبيه وأمه. الشاهد من ذلك أنه في الحديث: فخرج سرعان الناس يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة. فهذا الكلام إخبار للجماعة أم إخبار للناس؟ للناس. فكأنه خطاب للآدميين لغير مصلحة الصلاة، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر هؤلاء بأن يعيدوا الصلاة، ولا يحق لهم أن يستأنفوها، ولا يحق لهم أن يبنوا كما بنى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. ومن المعلوم أن من الصحابة من تحدث كعادة الناس أن يتحدث بعد السلام فيسأل عن شؤون صاحبه وخاصته، ولو كان ثمة وجوب في هذا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فهذان دليلان يدلان على أنه لا بأس بأن يبني المرء على صلاته الأولى ولو تكلم لغير مصلحة الصلاة ولو طال الكلام. وقد ذكرنا بالأمس أنه ربما يطول الفصل ويقل الكلام، أو يطول الكلام ويقل الفصل، أليس كذلك؟ فقلنا إن طال الفصل وقل الكلام فالعبرة بإطالة الفصل، وأما لو قصر الفصل وطال الكلام فإن الحنابلة يبطلونها إذا كان كثيرا ولو لمصلحتها، أو قليلا لغير مصلحتها. والراجح أنه إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا حرج عليه في ذلك، وأن له أن يبني. وأما قوله بطلت صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، قلنا الجواب على هذا: إن هذا في حق العامد العالم بالحال، في حق العامد العالم بالحال، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة معاوية بن عبد الحكم حينما تكلم، غير عالم ولا عامد، والله أعلم. المؤلف قال: ككلامه في صلبها، يعني فكما أنه لو تكلم في صلب الصلاة قبل أن يسلم لغير مصلحتها، يعني مثل غير أن يفتح على الإمام، فكذلك لو تكلم في غير مصلحتها إذا سلم قبل إكمال صلاته. هكذا أشار المؤلف، ولهذا قال: أي في صلب الصلاة فتبطل به للحديث المذكور سواء كان إماما أو غيره. وهذا غريب، فإن معاوية بن عبد الحكم تكلم في غير مصلحة الصلاة، أليس كذلك؟ قال: يرحمك الله، فخاطب الآدميين ولا لا؟ عندما عطس رجل من القوم فقال: يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثق لأميان، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. يقول معاوية: فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فكم تكلم؟ مرتين، مرة خاطب الآدمي يرحمك الله، ومرة قال: واثق لأميان، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فهذا تكلم في غير مصلحة الصلاة أم في مصلحة الصلاة؟ في غير مصلحة الصلاة، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، والله أعلم. يقول المؤلف: وسواء كان إماما، يعني كان المتحدث لغير مصلحة الصلاة إماما أو غيره، يعني منفردا أو مأموما، وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا. هذا في حق ماذا؟ من تحدث لغير مصلحة الصلاة. هذا المذهب. والرواية الأخرى كما قلنا عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية أنه لا بأس أن يبني على صلاته، لحديث معاوية بن عبد الحكم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أو حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة لأنه تكلم في غير مصلحة الصلاة. فكما أن من تكلم لغير مصلحة الصلاة جاهلا أو ناسيا يصح صلاته، فكذلك إذا تكلم بعد السلام ولما يكمل صلاته لغير مصلحتها فله أن يكمل صلاته، والله أعلم. يقول المؤلف: جاهلا طائعا أم مكرها؟ المكره يعني الغير إرادي، مثل ما لو كان شخص يصلي فضربه شخص بقوة فتكلم، قال أوه وبكى من غير خشوع، أو قال كلامه والله لأوريك وهو لا يدري، أليس كذلك؟ فكل هذا مكرها، لم يعلم بنفسه أو خرجت من غير إرادته. فمثل هذا الكلام على المذهب فإن صلاته تبطل، وعلى الرواية الثانية وهو الراجح أن صلاته صحيحة. يقولون: أو وجب لتحذير ضرير ونحوه، يعني أو تكلم لما يجب أن يتكلم به، كما لو كان يصلي فرأى ضريرا أعمى يمشي فيخشى أن يسقط في البركة مثلا، فإنه يجب عليه أن يتحدث فيقول: يا عم قف، ترى أمامك بركة أو مسبح، يجب عليه أن ينبهه، وليس كذلك؟ قال: ومع أننا نوجب على المصلي أن ينبه الضرير ونحوه فإننا أيضا نوجب عليه أن يقطع صلاته. وهنا تحدث لمصلحتها، تحدث لمصلحتها أم لغير مصلحتها؟ لغير مصلحتها. وهل يجب عليه أن يتحدث أم لا؟ يجب عليه أن يتحدث، يجب عليه أن يتحدث. الذي يظهر أن العلماء رحمهم الله ذكروا هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول المذهب، القول الثاني قالوا بأن صلاته صحيحة، بأن صلاته صحيحة لأن حديثه هنا واجب، لأن حديثه هنا واجب، وما كان واجبا عليه، وما كان واجبا عليه لم تبطل، مثله مثل مخاطبة الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله، لم تصلي إلا ركعتين. فجواب الصحابة للرسول أليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فكان إجابة الصحابة للرسول واجبة. قالوا فإذا كانت إجابة الرسول، إجابة الصحابة للرسول واجبة وأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يبنوا على صلاتهم، فكذلك في كل من وجب عليه أن يتحدث فإن له أن يستأنفها. ولا شك أن مخاطبة الصحابة للرسول واجبة ولمصلحة الصلاة. أما لو خاطبهم الرسول وهم يصلون فيجب عليهم أن يردوا عليه، لأن وجوب إجابة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، وهي أعظم من سكوتهم في الصلاة، لأن سكوتهم في الصلاة واجب، ووجوب مخاطبتهم للنبي أعظم من وجوب إيش سكوتهم. ولكن لم يأتي دليل يبين أن صلاتهم صحيحة، ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث مع أبي وهو يصلي لم يجب، قال ما منعك أن تجيبني وقد خاطبتك؟ قال يا رسول الله إني كنت في صلاة. قال أو ما علمت أن الله يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم سأله ما هي أعظم آية في القرآن؟ الرسول أمره أن يجيبه، فهذا يدل على تعارض وجوبين، فقدم أعظمهما أو فقدم أعظمهما، لكن مسألة الصلاة شيء آخر. وعلى هذا فالراجح أنه إن كان حديثه لغير مصلحة الصلاة عامدا فهذا يجوز فعله، بل يجب، ولكن صلاته تبطل والله أعلم، ولكن صلاته تبطل والله أعلم. يقول المؤلف وسواء كان لمصلحتها أو لا، وسواء كان لمصلحتها أو لا، والصلاة فرضا أو نفلا. وسواء كان لمصلحتها إذا كثر، إن تكلم لمصلحة الصلاة وقد كثر فإن الحنابلة يقولون فإن الصلاة لا تصح سواء كانت فرضا أم نفلا، فجوزوا الكلام لمصلحة الصلاة إذا كان يسيرا، وأبطلوا الصلاة إذا كان لغير مصلحتها يسيرا أم كثيرا. واضح؟ يقول المؤلف وإن تكلم من سلم نافيا لمصلحتها فإن كثر بطلت. هنا صرح صاحب الزاد أن الحديث لمصلحة الصلاة إن كان كثيرا بطل، وإن كان قليلا جاز. استدل بحديث اليدين، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنس ولم تقصر. قال بلى قد نسيت، أحق ما يقول إذا اليدين؟ قالوا نعم، فأكمل صلاته. قالوا فكان مخاطبة الصحابة قليلة، فإن كثر بطلت الصلاة. الحنابلة استدلوا على حديث اليدين على واقعة عين، أليس كذلك؟ فقالوا إنهم لم يتحدثوا إلا قليلا. قلنا لهم صحيح أنهم لم يتحدثوا إلا قليلا، لكن أنى لكم أنهم لو تحدثوا كثيرا بطلت الصلاة؟ فليس ثمة دليل واضح على بطلان صلاة من تكلم لمصلحة الصلاة ولو كثر، ولو كثر. هذا واحد. الأمر الثاني الذي يدل على أنه لا بأس، في حديث عمران بن حسين عند مسلم حينما دخل بيته، فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب حينما يدخل بيته يتحدث مع أهله، أليس كذلك؟ فتحدثوا مع أهله لغير مصلحة الصلاة. ومن الغالب أن من الصحابة من تحدث وأكثر الكلام في ذلك. ولو كان ثمة فرق بين القليل والكثير لمصلحتها، أو القليل لغير مصلحتها فرق كبير أو مؤثر، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فدل ذلك، أي حديث اليدين وحديث عمران، على أن الإنسان إن تحدث لمصلحة الصلاة ولو كثيرا، أو تحدث لغير مصلحة الصلاة ولو كثيرا، إذا لم يطل الفصل في الجميع أن الصلاة صحيحة. هذا القول الثاني في المسألة، وهو الراجح، والله تبارك وتعالى أعلم. قال المؤلف: وإن كان يسيرا لم تبطل. اقرأ. قال الموفق: الآن المؤلف في هذه المسألة، أعني صاحب الزاد، قال إن كان يسيرا لمصلحة الصلاة فإن الصلاة لا تبطل. وقال المؤلف وهو أولى، وصححه في الشرح. شرح ماذا؟ الشرح الكبير اللي هو شرح المقنع لابن أبي عمر ابن قدامة. ثم قال: وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقا، يعني على القاعدة اللي ذكرناها أن العبرة بما في المنتهى، فإن المذهب خلاف ما اختاره صاحب الزاد، فإنه إن تكلم لغير مصلحة الصلاة أو لمصلحة الصلاة تبطل. ولهذا قال: وتبعه المنتهى تبطل مطلقا. ما معنى مطلقا؟ ها؟ لمصلحتها ولغير مصلحتها، ليسير أو كثير. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عليه كما في الدرر السنية: وغالب ما في الإقناع والمنتهى مخالف للراجع في مذهب الإمام أحمد. هذه العبارة أشكلت على كثير من طلاب العلم، لأن المعروف عند الحنابلة أن غالب ما في المنتهى هو المذهب عند الحنابلة. فنقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقصد من ذلك والله أعلم مخالف للراجح في الدليل في نصوص الإمام أحمد، في الدليل لنصوص الإمام أحمد، فإن الإمام أحمد له نصوص تؤيد القول الراجح بدليله، وإن كان صاحب المنتهى والإقناع لم يأخذها بها لنصوص أخرى، والله أعلم. ثم قال المؤلف: ولا بأس بالسلام على المصلي. أقرأ. طيب، المؤلف يقول: ولا بأس بالسلام على المصلي مطلقا، يعني أنك لو رأيت الإنسان يصلي فسلمت عليه فلا بأس بذلك، لأنه ورد عن الصحابة أنهم سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث جابر، وكما جاء ذلك في حديث صهيب، وكما جاء ذلك عند أهل السنن من حديث ابن عمر. وقال الطائفة: يكره ذلك، كما نقل عن عطاء وأبي مجلز وإسحاق، لأن في الصلاة شغلا، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء من حبشة، وقد كان إذا سلم عليه قبل ذلك يرد عليه السلام، قال: فلما قدمت الحبشة سلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام، فوقع في قلبي ما شاء الله أن يقع، أو كما قال، قال: فلما سلم قال: إن في الصلاة لشغلا. هذا الدليل الثاني، أو القول الثاني، والذي يظهر والله أعلم أن ذلك لا بأس. وبالغ الطائفة فقالت: يستحب، والأقرب الجواز، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه أن يسلم بعضهم إذا جاء، وإنما كان ذلك فعلا فعله الصحابة في عهد النبي فأقرهم النبي، والإقرار على الشيء يدل على الجواز لا على الاستحباب. إذا ثبت هذا فإن الأحاديث اختلفت أو تنوعت في الرد على المصلي، أحسنها وأصحها أنه يشير بيده، كما جاء ذلك عند أبي داود والإمام أحمد وأهل السنن، أنه قال ابن عمر: فقلت لبلال: كيف رد عليهم السلام؟ فقال: بيده، وأشار إلى كفه، ووضع كف باطن كفه إلى الأرض هكذا، يعني وهو بابا قابض يده اليمنى على اليسرى، يشير هكذا بأن يجعل كفه باطن كفه اليمنى إلى الأرض وظاهرها إلى السماء، ولكن لا يمدها كما يفعل بعض الإخوة إذا سلم قال هكذا، لا، السنة وهو قابض يشير هكذا. هذا أحسن شيء في الباب. وجاء الإشارة بالرأس كما روي عن صهيب أنه أشار برأسه، أو يشير بيده من غير هذه الصفة بأن يمد أصابعه أو نحو ذلك. وبعضهم يقول إنها كانت بالإصبع كما جاء عند الإمام أحمد والنسائي أن الصحابي قال: وأشار بأصبعه. فهي ثلاث أحوال: إشارة باليد، وإشارة بالرأس، وإشارة بالإصبع أو بالأصابع. لكن الإشارة بالإصبع فيها رجل يقال له نائل تكل ما فيه والله أعلم، والإشارة بالرأس أيضا في حديث عبد الله بن مسعود تكلم فيها الحفاظ كالبيهقي وغيره، وقال أن أحد الرواة يقال له أبو يعلى محمد بن الصلت تفرد به وهو يهم في بعض أحاديثه، والمعروف أن الراوي إذا كان يهم أو له أوهام وتفرد بالرواية فلا يصح، ولهذا كان الأقرب أن السنة أن يشير بيده، فإن أشار برأسه فلا حرج، لأن المقصود من ذلك إخبار المسلم بأنني فقهت سلامك، وهل له أن يرد بلسانه فيقول وعليك السلام، ولو لم يسمع فقل لا، لأن ذلك مخاطب للآدميين، وهذا قول عامة أهل العلم، وهذا قول عامة أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، وهذا قول عامة أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وهل إذا سلم يرد عليه السلام؟ الحنابلة يقولون وإن رده بالكلام بطلت، ويرده بعده استحبابا لرده على ابن مسعود بعد السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رد على عبد الله بن مسعود بعد السلام، هذا الحديث أخرجه أهل السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه، وهذا الحديث في سنده عاصم بن بهدلة الذي يسمى عاصم بن أبي النجود، وهو صاحب القراءات، وهو ثقة في القراءات، إلا أن حديثه في السنة إذا تفرد ليس بذاك، وهذا الحديث منها مما تكلم فيه الحفاظ عليه، وذلك لأن الحديث أصله في الصحيحين، ولم يرد أنه سلم عليه، وقلنا أن هذا نوع من التفرد، ولو صح فليس فيه ما يدل على أن المقصود على أن من سلم على شخص وهو يصلي أن له أن يرد عليه بعد السلام، لأن عبد الله بن مسعود لم يهرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، يعني بعد ما جاء من الحبشة، فمن المناسب أنه إذا سلم عليه يسلم عليه، فهذا السلام إنما لأجل رؤيته ولقياه، لا لأنه سلم عليه فاكتفى. ومن المعلوم أن عبد الله بن مسعود ربما يكون انصرف يمينا أو شمالا، والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حال بينه وبين الصحابة شجر أو شيء سلم مرة ثانية، فالسلام الثاني لم يكن لأجل رد السلام الأول الذي لم يكتمل، وإنما كان ذلك لأجل أنه قابله بعد ذلك وعليه. فلو جاء شخص وأحد الناس يصلي فقال السلام عليكم، والشخص يصلي فأشار بيده ثم سلم، وبينه شخص أو شخصان، لو قلنا يستحب أن يسلم عليه لكان السنة إذا سلم المصلي أن يتقصد السلام على صاحبه، لكنه إذا لم يكن ثمة أمر يحتاج إلى ذلك فإنه ليس ثمة السنة على الراجح، والله أعلم. يقول المؤلف ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل، يعني لو كنت أصلي فجاء علي فسلم علي فمددت يدي فسلمت عليه لكني لم أخاطبه بلساني، فإن الصلاة ما حكمها؟ تبطل أم لا؟ ها؟ لا تبطل على المذهب وعلى غير المذهب، إذا لم يقل وعليك السلام، إذا كان السلام فقط مصافحة، لأننا قلنا أن الحركة اليسيرة لغير مصلحة الصلاة تصح مطلقا، ولكنها يكره كما ذكر الحنابلة رحمهم الله. تقرأ وقهقهة طيب قسم. يقول المؤلف وقهقهة ككلام، يعني أنها تبطل صلاته. هذا قول عامة أهل العلم أن القهقهة تبطل الصلاة، وهذا اختيار ابن تيمية أيضا، بل بالغ بعضهم فنقل الإجماع على ذلك كما نقل ابن المنذر أنهم أجمعوا أن الضحك يفسد الصلاة. والذي يظهر أنه ليس في المسألة إجماع، والذي يظهر والله أعلم أنه ليس في المسألة إجماع، ولكنه من المعلوم أن القهقهة كما يقول ابن تيمية تخالف الصلاة وتنافي الخشوع، وفيها من الاستخفاف والتلاعب ما يناقض مقصود الصلاة، وفيها من الاستخفاف والتلاعب ما يخالف مقصود الصلاة. فهم يقولون إن تكلم وخرج حرفان مثل أن يقول أو كلمتان فيقول قه قه أو قه قه بطلت، أما لو قال قه فقط كذا فإنه لا تبطل حتى يكرر. ذكره في المغني وقدمه الأكثر، يعني قدم أكثر مصنفين في مذهب الحنابلة هذا الأمر، سواء كان عامدا أم لا. مثله يصلي ذكره شخص وهو بنكتة فضحك فإنها تبطل صلاته، بل بالغ الحنفية عند بعضهم فقالوا تبطل الصلاة ويبطل الوضوء، تبطل الصلاة ويبطل الوضوء، وإنما ذكروا ذلك كما نقل عن ابن مسعود، عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، ولا يصح عنه رضي الله عنه. وعلى هذا فقالوا إن الصلاة تبطل، وإذا كان يعني خرجت يعني نهدة أو واحدة وأمسك نفسه فالقول بأن صلاته تبطل هنا محل نظر، مثل لو قال حينما ضحكه شخص فقال هذه العبارة، هذا لو استأنف الصلاة فلا حرج، إذا خاصة إذا لم يكن عن عمد، يعني بعض الناس يغلب عليه هذا الأمر فلا أرى إن شاء الله بأس، أما لو كثر خرجت عن ماهية الصلاة فهذا فيه نوع من الاستخفاف ويذهب مقصود الصلاة، أما أن تكون كلمة أو مرة فلا يظهر لي والله أعلم بطلان للصلاة، خاصة أن لم يرد فيه حديث في هذا والله أعلم. والقهقه المقصود به والضحك المقصود به الاستمرار، هذا هو الغالب، أما أن يكون نهدة أو هوى يخرج فإن الصلاة إن شاء الله صحيح، وإن كان الأحوط أن يعيد. وأما التبسم فالذي يظهر والله أعلم أن التبسم لا يبطل الصلاة، والتبسم هو تكشير الوجه من غير كلام فلا يبطل الصلاة والله أعلم. وقال بعضهم إن التبسم يفسد الصلاة كما قال ابن مسيرين في قول الله تعالى فتبسم ضاحكا من قولها قال لا أعلم التبسم إلا ضحك أو إلا ضحكا، ولكن الراجح هو قول الأئمة الأربعة على أن التبسم لا يفسد الصلاة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.